السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفات مع آيات، وما زلنا مع أم الكتاب فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم التي جمعت في طياتها معاني القرآن الكريم، وجمعت ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما يسخطه ويأباه، وذكرت إجمالا صفات أهل الاستقامة وأصحاب الصراط المستقيم وأهل الضلال والغضب الذين خالفوا الصراط المستقيم. وما زلنا مع كلام قيم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فصل مدار العبودية والتوحيد على إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة اشتملت على أسس وأركان العبودية والتوحيد: إياك نعبد وإياك نستعين. دارت على هاتين الجملتين العبودية لله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. يقول: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب 3 في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وهاتان الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين، كما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبد ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد مع الجزء المتقدم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. حمد الله وتمجيده والثناء عليه سبحانه وتعالى وذكره بأسمائه وصفاته، إياك نعبد، هذا القسم وهذا النصف لله عز وجل. وإياك نستعين، نهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، هذا النصف للعبد: أستعين بك فاهدني إلى الصراط المستقيم. ثم ذكر أن الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالصلاة التي هي الفاتحة في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، هي مقسومة النصفين بين الرب وبين العبد وبين عبده. يقول الله عز وجل ردا على العبد: حمدني، أثنى علي، مجدني، ثم يعطي العبد سؤله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين. والعبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. العبادة ذل وخضوع مع محبة، أما ذل وخضوع بغير محبة لا تكون عبادة، محبة بغير ذل وخضوع لا تكون عبادة. لا بد حتى تكون العبادة حقيقية تجمع أن تجمع بين أصلين، وهما غاية الحب وغاية الذل والخضوع. والعرب تقول طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. ومنها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية، لأن حقيقة العبودية كما تقدم هي محبته مع الذل والخضوع، محبته مع الذل والخضوع. فمن نفى المحبة فقد نفى حقيقة العبودية، ومن نفى الذل والخضوع فقد نفى حقيقة العبودية كما تقدم. يقول ومنها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية، والمنكرون لكونه محبوبا لهم، بل هو غاية مطلوبهم ووجهه الأعلى ونهاية بغيتهم، منكرين لكونه إلها، الذين ينكرون أنه محبوب لهم وأنه معبود لهم وأنهم خاضعون خاشعون مستذلون أنفسهم له، منكر هذا منكرون لكونه إلها. يقول والمنكرون لكونه محبوبا لهم بل هو غاية مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم، منكرين لكونه إلها، وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم فهذا غاية توحيدهم، وهو توحيد الربوبية. الذين أنكروا محبة الله من عباده وخضوع العباد لربهم منكرون لحقيقة العبودية، المنكرون لمحبة الله عز وجل لعباده منكرون لحقيقة العبودية، وإن أقروا بربوبيته بخلقه وملكه ورزقه وتدبيره فغاية توحيدهم توحيد الربوبية، لأنهم أنكروا توحيد الألوهية بالمحبة مع الذل والخضوع. يقول فهذا غاية توحيدهم وهو توحيد الربوبية الذي اعترف به مشرك العرب ولم يخرجوا به عن الشرك، يعني مع كونهم موحدين توحيد الربوبية. وأنا أرى أن توحيد الربوبية إذا تحقق يستلزم تحقق توحيد الألوهية، فمن أنكر وجحد توحيد الألوهية وفي الحقيقة غير معترف وغير موحد توحيد الربوبية، لأنه لو وحد الرب في أفعاله جل وعلا توحيده الرب في أفعاله سبحانه يستلزم منه توحيده بأفعاله، فإذا وحد الله في كونه خالقا رازقا مالكا مدبرا، إذا عرف الله بهذه الربوبية، هذه المعرفة الحقيقية للرب بربوبيته تستلزم إفراده بالألوهية والعبادة، تستلزم التأله له، فمن خلقني أشكره بعبادتي، ومن رزقني أشكره بعبادتي، ومن أعطاني ودفع عني وكذا وكذا ويسر لي ما في السماوات وما في الأرض أشكره بعبادتي. إذا عرفت ربوبيته هذه المعرفة تستلزم أن أشكره بألوهيته وبتعبدي له. يقول ولم يخرجوا أي بتوحيد الربوبية عن الشرك، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم، إلى آخر هذه الجملة من الآيات، وفي نهايتها سيقولون لله. السماوات والأرض وخلقهم ورزقهم سيقولون لله. إذن هم معترفون بأنه الرب الخالق لهذه المخلوقات والمدبر لأمر الكائنات. يقول: ولهذا يحتج عليهم به على توحيد إلهيته، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره، كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه، كما أنكم اعترفتم أنه الخالق بمفرده سبحانه وأنه الرب المدبر للكون سبحانه وتعالى. عليكم أن توحدوه وأن تفردوه كما كان فردا في ربوبيته، عليكم أن تفردوه في ألوهيته بتعبدكم له سبحانه وتعالى. يقول: والاستعانة تجمع بين أصلين، إياك نعبد، العبودية تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل تجمع بين أصلين، بين غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. والاستعانة أيضا تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه، الثقة بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، كما أن العبادة جمعت أصلين، غاية الحب مع غاية الذل، فكذلك الاستعانة جمعت أصلين، ولن تكون حقيقية إلا إذا كانت مبنية على الثقة بالله والاعتماد عليه. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه. أنا أثق في فلان وفي دينه وفي أمانته، لكن لا حاجة لي بمعونته، أنا في غنى عنه، فأثق به مع عدم استعانتي به. وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه، وغير ثقة، غير مأمون، هو خائن، لكن لا أجد في الموضع وفي المحلة إلا هو، فأستعين به وأعتمد عليه مع كوني غير واثق به، فلا يكون هذا الاعتماد، لا يكون هذا الاعتماد استعانة، فالاستعانة لا تكون إلا بالثقة مع الاعتماد. فقد أثق بمن لا أعتمد عليه، وقد أعتمد على من لا أثق به. يقول: وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. ولذلك ترى في حياة الناس كثيرا ما يفوضون أمورهم وأعمالهم لغير الثقات. صاحب شركة مثلا يولي الأمر لإنسان وهو يعلم أنه يقول، لكنه لا يجد غيره، هو اعتمد عليه مع عدم ثقته فيه، لأنه لا يجد غيره، لا يجد أعرف وأفهم لعمله منه، فاعتمد عليه مع عدم ثقته به، فلا يقال إنه استعان به. فالاستعانة لا تكون إلا مع الثقة، أو إلا أن تكون مبنية على الثقة مع الاعتماد عليه. والتوكل معنى يلتئم من أصلين من الثقة والاعتماد. إذن لا يتحقق التوكل إلا بهذين، الثقة والاعتماد، وهي حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. لا أعبد إلا إياك، ولا أستعين إلا بك، لثقتي عليك واعتمادي عليك وتوكلي عليك وتفويض أموري كلها إليك. يقول: والتوكل معنى يلتئم من أصلين الثقة والاعتماد، وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. وهذان الأصلان وهما التوكل والعبادة قد ذكر في القرآن في عدة مواضع قرن بينهما فيها. هذا أحدها، إياك نعبد وإياك نستعين، توكل مع العبادة. الثاني قول شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. توكل مع عبادة. والثالث قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، توكل مع العبادة. الرابع قوله تعالى حكاية عن المؤمنين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، توكل مع عبادة. الخامس قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لا معبود إلا هو فاتخذه وكيلا، عبادة مع توكل. السادس قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين وهما إياك نعبد وإياك نستعين، التوكل مع العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، العبودية والاستعانة، وهذا هو ما خلق الله عز وجل الخلق لأجله وهو عبادته سبحانه وتعالى وحده. وتقديم العبادة على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن العبادة لا تتحقق إلا بالاستعانة، يعني لن يعبد الإنسان ربه إلا بمعونته. فلماذا قدمت العبادة على الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين؟ يقول وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل، فإن غاية مقصود العبد هو تحقيق العبودية، فاعتني بتقديمه لأنها الغاية والاستعانة وسيلة إلى هذه الغاية، ومن هنا قدمت العبادة على الاستعانة، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها والاستعانة وسيلة إليها، ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله، وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما قدم اسم الله على الرب في أول السورة، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي الغاية وهي الألوهية، والاستعانة هي الوسيلة، والوسيلة تكون بالمعين بالرب. فكما أن اسم الله الله قدم في السورة على اسمه الرب، فتقدم الألوهية وهي الغاية على مقتضى الربوبية وهي الإعانة، الحمد لله رب العالمين. ثم إياك نعبد الله بألوهيته، وإياك نستعين بربوبيته. فناسب أن تقدم العبادة على الاستعانة كما قدم اسمه الله على اسمه الرب، فالله هو مقتضى العبودية الألوهية، والرب هو مقتضي للإعانة الاستعانة. ولأن إياك نعبد قسم الرب أي نصف الرب من السورة، ولأن إياك نعبد قسم الرب فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به، وإياك نستعين قسم العبد فكان من الشطر الذي له وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، فيقدم قسم الرب على قسم العبد كما في تقسيم الفاتحة إلى نصفين، نصفها لربنا جل وعلا ونصفها للعبد. يقول ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، لن يقوم العبد بالعبادة مطلقا إلا بالاستعانة،
إذن الاستعانة ضمنا تتحقق لمن عبد، فقدمت العبادة من أجل ذلك. فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته، فكانت العبادة أكمل وأتم. ولهذا كانت قسم الرب، العبادة تتضمن الاستعانة وهي قسم الرب، ولذلك قدمت. والاستعانة ضمن العبادة وهي قسم العبد، ولذلك أخرت. ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، يقول: ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له، ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون من مخلص وغير مخلص، فقد يستعين المؤمن ويستعين الكافر. ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة تكون من مخلص ومن غير ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طالب العون على العبادة، وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته. سبحان الله، معاني وأسرار عجيبة. ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها، فكان التزامها والدخول تحت رقها سبيلا لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. كلما حقق العبد العبودية كلما كانت معونته محققة له. سبحانك إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد لله وإياك نستعين بالله، وما له مقدم على ما به، لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه، وما به متعلق بمشيئته. وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، فإن الكون كله متعلق بمشيئته. والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي، كل هؤلاء متعلقون بمشيئته. والمتعلق بمحبته وطاعاتهم، والمتعلق بمحبته طاعاتهم وإيمانهم، فالكفار أهل مشيئته والمؤمنون أهل محبته. ولهذا لا يستقر في النار شيء أحبه شيء لله أبدا، وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته، وأما ما في الجنة فبمحبته ومن محبوباته. يقول: فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين. وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين إياك معبود مستعان، تقديم المفعول على الفعل، فهذا فيه مزيد اعتناء وتشريف وتخصيص. إياك أعبد وأستعين، قدم المفعول، قدم المعبود والمستعان على الفعلين. يقول: وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ففيه أدبهم مع الله، أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم. إياك قدم الاسم الكريم على فعله، فعل العبد. إياك أدب مع الله بتقديم اسمه على فعلهم. وفيه الاهتمام وشدة العناية به، وفيه الإذان بالاختصاص المسمى بالحصر عند اللغويين، فهو في قوة لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها واستقراء موارد استعمال ذلك مقدما، وسيبويه نص على الاهتمام ولم ينف غيره، يعني يقول في التقديم الاهتمام، في التقديم الاهتمام، ولم يذكر الحصر، وغيره يقول يذكر، يقول إن التقديم يدل على الحصر، هو قال في التقديم الاهتمام ولم ينف الحصر أو لم ينف غيره، وفي هذا التقديم بيان الاهتمام والحصر أيضا وشدة العناية بالذكر والإجلال والأدب مع الله عز وجل، ولأنه يقبح من القائل أن يعتق 10 أعبد مثلا ثم يقول لأحدهم إياك أعتقت، ومن سمعه أنكر ذلك عليه وقال وغيره أيضا أعتقت، إذن أنكر عليه، ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام ولا حسن إنكاره. يعني عند العرب لو أن إنسانا أعتق 10 فخص واحدا منهم وقال له إياك أعتقت، لغير أن يعترض عليه ويقول له أنت لم تعتق أنت لم تعتقه وحده فقد أعتقت غيره، فما الفضل لهذا؟ إياك أعتقت أنت أعتقت غيره، أو قال لعبده إياك أعتقت فمن سمعه أنكر ذلك عليه وقال وغيره أيضا أعتقت، ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام ولا حسن إنكاره، لكن لما قال إياك هذا دل على الاختصاص وعلى الحص، وليس لأحد أن يقول له أنت أعدت فلانا وفلانا أو أنت أعتقت فلانا وفلانا. يقول وتأمل قوله تعالى وإياي فارهبون، وقوله وإياي فاتقون، كيف تجده في قوة لا ترهب غيري ولا تتقوا سواي؟ هل هذه تساوي تلك؟ وإياي فارهبون وإياي فاتقون، هل تساوي اتقوا إياي لا ترهبوا غيري لا تتقوا سواي؟ ليست في قوتها. وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين، هو في قوة لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك، وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق، ولا عبرة بجدل من قل فهمه وفتح عليه باب الشك والتشكيك، فهؤلاء هم آفة العلوم وبلية الأذهان والفهوم، مع أن في ضمير إياك من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل، ففي إياك قصدت وأحسن وأحببت من الدلالة على معنى حقيقتك وذاتك قصدي ما ليس في قولك قصدتك وأحببتك. يعني إذا قلت قصدتك وأحببتك تؤدي معنى، لكن إياك أقصد وإياك أحب هذه لا تكون في قوة أبدا، أي أعني نفسك وذاتك وحقيقتك أعني. ومنها هنا قال من قال من النحاة إن إيا اسم ظاهر مضاف إلى الضمير المتصل ولم يرد عليه برد شاف، ولولا أن في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة وذكرنا مذاهب النحاة فيها ونصرنا الراجحة، ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون الله. وفي إعادة إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، كان يمكن أن يقول إياك نعبد ونستعين، لكن الإعادة الإعادة إفادة ومزيد إشادة ومزيد تأكيد. يقول وفي إعادة إياك مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين العبادة والاستعانة، الاستعانة والعبادة، ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه، فإذا قلت لملك مثلا إياك أحب وإياك أخاف كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك إياك أحب وأخاف. هذه أسرار هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، مع بيان معنى العبودية ومعنى الاستعانة، وعلى أي شيء تنبني العبودية والاستعانة، مع أسرار تقديم العبادة على الاستعانة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على عبادته وشكره، وأن يجعلنا ممن يعبده حق العبادة، وأن يستعين به حق الاستعان. اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، فأجرنا من عذابك يا ربنا، واجعلنا أهلا لرحمتك يا أرحم الراحمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإياك نعبد وإياك نستعين، فاهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وأبداننا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه، واجعله قائدا لنا إلى جناتك ورضوانك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، واغفر لجميع موتى المسلمين، آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وسؤال اللقاء هو: ما معنى العبودية وعلى أصلين تنبني، فما هما؟ وكذلك الاستعانة تجمع بين أصلين، فما هما؟ ما معنى العبودية مع بيان أصلين تنبني عليهما، وكذلك استعانة تنبني على أصلين، فما هما؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.